بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. حديثنا بإذن الله تعالى يتناول إحدى الديانات التي توجد في عالمنا الإسلامي، وهي المجوسية. المجوس أو الزرادشتيون، بناء على أن هناك مساواة بين الزرادشتية والمجوسية، وإن كان هناك رأي آخر في أن الزرادشتية فرقة من المجوسية، ولكن نحن سنتعامل مع الرأي الشائع الذي يعتبر الاسمين شيئا واحدا. المجوس يوجدون في العالم الإسلامي بتعداد يقدره باحثون بأنه يصل إلى 200,000 إنسان، مع إضافة من هو موجود في الهند. أكثرهم يوجدون في الهند، ثم بعد ذلك في إيران بنسبة أقل، وبعدهم في أفغانستان بنسبة أقل أيضا، وهناك عدد محدود في المنطقة الشمالية من العراق، حيث يتدين بعض الأكراد بالديانة المجوسية، فيقدرون كديانة بهذا المقدار 200,000. طبعا إذا ما أضفنا إليهم ما يذكره بعض الطائفيين من كلام حول الفرس المجوس ذاك الوقت يوصل إلى 70 مليون وربما إلى 400 مليون أيضا يوصل هذا الكلام لا ضمن الإطار الديني الحقيقي للإطار الدعائي التهريجي والتحريضي. هؤلاء لديهم حزمة من الأفكار والعقائد ويعتمدون أساسا على ما جاء من زرادشت. باللغة العربية يعرب زرادشت، وبالفارسية عادة ينطق زرتشت. هم يقولون أن زرتشت أو زرادشت كان قبل 5 قرون قبل ميلاد السيد المسيح على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، وبالتالي الفاصل بيننا وبينه بناء على هذا تصل إلى 2500 سنة، وأن هذا الرجل في زعمهم تجلى له رئيس الملائكة، ليفترض في عرف المسلمين أنه جبرائيل، وأمره بخلع جسده، خلع البدن والانطلاق بالروح إلى السماء. وهذه فكرة خلع الجسد فكرة موجودة عند قسم من العرفاء، حتى بعض العرفاء المسلمين أيضا عندهم هذه الفكرة ولها بحثها الخاص. فأمره بخلع البدن، بخلع الجسد والانطلاق بالروح إلى السماء، فوصل إلى السماء واجتمع هناك مع إله الخير الذي يسمونه أهورا مازدا. هناك علمه هذا الإله، إله الخير، الأحكام والشرائع وما ينبغي، ثم نزل إلى الأرض وبدأ يدعو إلى هذه الأفكار وهذه العقائد. صادف أن تعرف عليه أحد الأمراء وهو كان في شرق إيران. زرتشت كان في شرق إيران، يعني هالمنطقة خراسان، هالمنطقة المحاذية لأفغانستان. هناك أحد الأمراء تعرف عليه، أعجب به، تزوج بإحدى الأميرات، أميرات الأسرة، وأصبحت له حظوة، وبدأ يبث دعوته وكلامه ويتعبد. إلى أن طبعا عبادته بشكل أساسي في مقابل النار، سنأتي عليها بعد قليل، إلى أن توفي ودفن في بلخ. بلخ إحدى المناطق الأفغانية، ويفترض أن محور نشاطه كان في هذه المنطقة، وتوسعت دعوته باتجاه الهند. ولذلك إلى اليوم الجالية الأكبر للمجوس هي في الهند، لكن لأن ماكو مشكلة سياسية ما حد يقول الهند المجوس، وإنما يعبر عن من لديهم مشكلة معهم. على كل حال، فهذا بشكل إجمالي حول هذا الرجل. هل كان نبيا أو لا؟ لا يوجد لدينا شيء يثبت أن هذا الرجل المسمى بزرادشت كان نبيا من الأنبياء، لا من خلال كلام الوحي ولا من خلال الموروثات الدينية كالقصص وما شابهها، فضلا عن الأحاديث عن المعصومين، لا يوجد شيء يثبت أنه كان نبيا حتى الآن. بعد هذه الفترة قالوا أنه لما جاء الإسكندر المقدوني، الإسكندر المقدوني كان بحوالي 350 قبل الميلاد، وهو سلطان وملك استطاع أن يخضع رقعة واسعة جدا من الأرض تحت سيطرته. وبعضهم يقول في البحوث التاريخية أن الإسكندر المقدوني هو نفسه ذو القرنين الذي ذكر في القرآن الكريم في سورة الكهف، ذكرت قصته. والبعض الآخر يجعل ذا القرنين كوروش الكبير الفارسي، وهو محل بحث تاريخي، على أي حال الآن ليس مهما بالنسبة لنا. الإسكندر المقدوني الذي كان قبل الميلاد بثلاثمائة وخمسين سنة، يعني حدود 300 سنة تقريبا بعد ظهور زرادشت، عندما جاء واحتل فارس وأخذها، قضى على الديانة المجوسية مؤقتا وأتلف كتبها ولم يسمح لهم بالاستمرار. لما زال حكم الإسكندر قاموا من جديد بكتابة الكتب هذه التي يعتمدون عليها، وكان عند زرادشت كتاب يقال له أفيستا، هذا الكتاب هو الذي يعتمدون عليه، وأتلف ثم أعيدت كتابته فيما بعد. هؤلاء عقائدهم الرئيسية الموجودة الآن، الغريب منها هسه الأمور اللي افترض المبادئ الأخلاقية، الدعوة إلى الخير، هجران الشر، ما شابه ذلك، هذه أمور لا تحتاج أن تذكر باستمرار، وإنما نذكر الميزات، الأشياء التي تفرق هؤلاء عن غيرهم. مما يذكر في هذه الأمور أولا أنهم يؤمنون بإلهين خالقين، فهم ثنوية، يؤمنون بثنائية الخالق لا بتوحيده، ويقولون أنه كيف يمكن أن يكون خالق الجمال والكمال والرحمة والنعمة والعطف وكل الخيرات هو نفسه خالق الشرور والميكروبات والأمراض والموت والأشياء السيئة؟ ما يمكن، أشياء الضارة ما يمكن. فإذا نفترض أن هناك خالقا للخير وخالقا للشر، كل واحد ينفق مما عنده، واحد عنده خير يعطيه، واحد عنده شر يعطيه. طيب، سموا الأول بأهورا مازدا، خالق الخير أهورا مازدا، إذا تريد تتذكر إحدى ماركات السيارات أيضا هي من هذا، وخالق الشر هو يسمى عندهم أهريما، أهريما هم تعبير عن الشيطان، عن الشر وعن خالق هذه الأشياء. طيب، وأنهما أيضا هذول في يحكمان العالم، وأن الصراع بين الخير والشر مستمر. طيب، طيب هذا الأمر وجود ثنائية كيف تنسجم مع ما قاله غير واحد من علماء المسلمين من الفريقين، يعني من أتباع مدرسة الخلفاء ومن مدرسة أهل البيت، من أنهم يعاملون معاملة أهل الكتاب؟ أهل الكتب السماوية أول مبدأ مهم عندهم مبدأ التوحيد وأن لا إله إلا الله. فإذا كان هؤلاء سيكونون أهل كتاب مثلا كما أفتى به عدد من العلماء، كيف يكون مبدأهم الأول هو ثنائية الخالق لا توحيده؟ أجيب عن هذا بأن أصل المجوسية كان توحيديا، ثم على أثر إتلاف الكتب أو ربما حتى من أيام زرادشت صار قضية الانحراف ومجموعة من الانحرافات العقائدية والسلوكية كما يأتي في نكاح المحارم. فالأصل كان في رأي هؤلاء العلماء اعتمادا أيضا على بعض الروايات، الأصل كان أنهم ديانة تعترف بالتوحيد، لكن على أثر التحريف الذي طرأ على هذه الديانة صار عندهم قضية ثنائية الخالق. فهذه أول مسألة في قضية الاعتقاد بالثنائية. ويقول لك أصحاب هذه الفكرة مثلما أن المسيحية الآن، فرق من المسيحية تقول بالتثليث مو ثنائية فقط، وإنما تقول بالأب والابن وروح القدس، وقد أشار إليها القرآن الكريم: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. طيب، فإذا كان كذلك هذا من التحريفات اللي طرأت ولم تمنع من حساب عنوان المسيحيين على أنهم أهل كتاب سماوي. كذلك المجوس في أصلهم كان لديهم كتاب سماوي حسب هذا الرأي، ولكن طرأ عليهم التحريف واعتقدوا بالثنوية وثنائية الخالق. هذه أول عقيدة من عقائدهم. من عقائدهم تقديس النار واعتبارها النار مصدر الإشراق والطهارة، وأنها مطهرة لما لغيرها، لا ينالها نجاسة أو رجاسة. هاي النار هي تطهر الأشياء وتطهر ذاتها، فهي بالتالي حقيقة بالتقديس في رأيهم، وحقيقة بالتكريم، جديرة بالتكريم. ومن هذا جعلوا الأصل في العناصر الأساسية الموجودة في الكون كالتراب والماء والنار وما شابه ذلك، قالوا الأصل فيها هو النار، والنار تطهر الأشياء، فإذا يجب، وهي مظهر الإضاءة والإنارة والإشراق، فهي إذا يجب أن تقدس ويجب أن تكرم، وهم بالتالي يقومون بتكريمها. ومن مظاهر التكريم أنهم يبقونها متقدة دائمة، وعندهم لها أماكن وفيها سدنة يرعونها ألا تطفأ، عندهم أماكن لا سيما في الجبال المرتفعة تسمى باللغة الفارسية آتشقاه، يعني موقد النار. هذه تبقى النار مشتعلة، ويعين عليها رجال باستمرار يضعون فيها الوقود والخشب وغير ذلك حتى لا تطفى، ويقولون هي من مظاهر الإله وما شابه ذلك. هذه من الأفكار الغريبة عن الوسط التوحيدي والسماوي عندهم. من الأمور التي أيضا يختصون بها في الممارسات قضية نكاح المحارم، الزواج بالأم وبالبنت وبالأخت، ويعتبرونه من الأمور المستحبة جدا والمقربة. وقرأت دراسة لأحدهم من المعاصرين أيضا وهو على نفس هذه الطريقة، يقول بحسب كتبنا القديمة أن من يتزوج أمه مثلا لمدة سنة واحدة فكأنما زرع ثلث الأرض. شلون واحد إذا يزرع ثلث الأرض يجعل فيها الخضار والفواكه وكذا، في رأيهم من يتزوج أمه سنة واحدة يزرع ثلث الأرض، فإذا تزوجها سنتين ثلثي الأرض، فإذا تزوجها ثلاثا زرع الأرض كلها، وإذا أنجب منها ولدا أو ذكرا أو بنتا فهذا بعد حسابه في أعلى الدرجات. وتبريرهم في هذا مكون من عدة أمور. واحد من الأمور يقولون أن هذا إحسان، أن تريح العلاقة هذه التي تربط الرجل والمرأة تريح كلا من الرجل والمرأة، هذا واضح. وبدل ما واحد يريح الغريبة أمه أو بنته أو أخته أولى بأن تريحها، وحسب تعبير المثل دهنتنا في دقيقنا حسب التعبير، فإذا هذه إراحة له منها يريحها وهي منها له. ليش تريح واحد غريب؟ فلترح رحمها، هذا أيضا شيء فيه راحة، وهو أيضا صلة من صلات الرحم. كيف الإحسان المادي والكلام الطيب؟ الزواج بالمحارم عندهم نوع من صلة الأرحام. وأكثر من هذا يقولون أنه هذا هو الأصل في البشر، الأصل في البشر أن البشرية تناسلت بهذه الطريقة. أنتوا الغلطانين اللي ما تسوون هالأعمال، مو إحنا الذين نعمل. هذا لسان حالهم، لسان حالهم يقول أنه إحنا الصح وأنتوا الغلط. ليش؟ قالوا لأنكم تقولون أن آدم في تناسل ذريته كان ينجب ذكرا وأنثى في كل بطن، ثم زوج قابيل بمن كانت مع هابيل في بطن واحد، وزوج هابيل بمن كانت مع قابيل في بطن واحد، فهذول أخوات، تزوجنا إخوة وتناسل البشر كلهم هالشكل. انتوا ليش يعني مستنكرين او مستغربين الموضوع؟ طبعا هذا الكلام كلام غير دقيق وغير صحيح. هذا هنا لابد ان رد عليه لانه ايضا يثير سؤالا. الرأي المحقق والذي عليه الروايات من مدرسة اهل البيت عليهم السلام أن الأسرة البشرية الأولى التي تكونت بعد آدم وحواء، أن آدم أنجب ذكورا، وأن الله تعالى خلق لهؤلاء الذكور إناثا من الجنة فتزوج الذكور بهذه الإناث. الله مو متورط أنه لازم تنجب بهالطريقة التي تقال. طيب، خلق لهن إناثا مثل ما خلق حواء لآدم، طيب خلق لهؤلاء أيضا إناث وتزوجوا بهم وتناسل البشر. هذا الرأي المحقق والرأي اللي عليه الروايات. هناك رأي وهو المختار عند المشهور عند الإمامية، هناك رأي آخر موجود لدى بعض علماء مدرسة الخلفاء، وموجود أيضا لدى بعض العلماء من عندنا لكنه ليس مشهورا. وحاصله أن الأمر في التحليل والتحريم يدور مدار تشريع ذلك، فمتى ما أحل الله صار حلالا، ومتى ما حرم الله صار حراما. أمس كان الخمر غير محرم، لو ارتكبه إنسان لم يرتكب إثما، اليوم صدر التحريم، لو شرب الإنسان منه قطرة واحدة كان آثما، ومع التعمد يكون مجرما. زين، إذا فرضنا مثل موضوع الخمر على سبيل المثال، وقبلنا النظرية التي تقول بأن تحريمه كان تدريجيا، لأن أكو نظريتان أيضا في قضية الخمر، هل هو تحريم دفعي أو تدريجي؟ لو قبلنا النظرية التدريجية وقلنا إنه أول تحريمه مثلا كان فقط في وقت الصلاة، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فلو أن إنسانا بناء على هذه النظرية ولم يصدر إلى الآن تحريم في غير وقت الصلاة، بناء على هذه النظرية لم يرتكب إثما. ليش؟ لأن الشرب وعدمه في حليته وحرمته دائر مدار القبول والمنع. إذا الله قال لا تشربوا صار حرام، لم يقل ذلك فهو غير محرم. إذا فرضنا صحة الكلام القائل بأن الله كان يخلق في كل بطن لحواء ذكرا وأنثى، مع قابيل أنثى مع هابيل أنثى، وتزوج هذا بالأولى والثاني بالثاني بالأولى والأول بالثانية، لو فرضنا هذا صحيح فإنه يكون قبل التشريع وقبل التحريم، ويكون الخمر منها، يكون مثاله مثال الخمر. أما بعد أن صدر التحريم وجاءت به الديانات وحرمه الأنبياء جميعا، فلا يبقى مبرر لذلك، حتى لو قبلنا النظرية الثانية في قضية الأسرة الإنسانية الأولى. فهذا الكلام الذي يقوله مثلا بعض هؤلاء الكتاب المجوس من أن هذا هو الأصل في الإنسان، نقول أولا ليس الأصل، لأن الرأي الراجح والمشهور والذي عليه الروايات أنه خلق للذكور إناث، وبالتالي الإشكال من أصله ينقلع. أو حتى بناء على النظرية الثانية نقول إن صح هذا فإنما صح عندما لم يأتي تشريع بتحريم نكاح المحارم. أما بعد أن جاء به نوح وجاء به إبراهيم وجاء به جميع الأنبياء فلا معنى لأن يكون باقيا. هذا بالنسبة إليهم، يقولون أن نكاح المحارم جائز وسائغ. ولذلك عندنا أيضا حتى في الفقه الإسلامي مبحث أنه كيف يتوارث المجوس، لأن قضية النسب شيء معقد جدا. أنت الآن في الحالة الإسلامية أو حتى المسيحية واليهودية تعرف أن هذا أب فلان وابن فلان، صحيح؟ ويصير أخو فلان، لكن هذا الأمر بالنسبة إلى المجوس يكون الأمر صعبا. زيد ابن عبد الله على سبيل المثال، وأخوه مثلا عمرو، هذا زيد الولد تزوج أمه، طيب فيصير هنا شنو؟ يصير أخ لإخوانه في نفس الوقت ينجب ولد، هذا الولد يصير أخ من الأم لمن كانت أمه الآن صارت زوجته، وتبدأ المسائل تتداخل هكذا بشكل غير طبيعي. هذا مذكور في الفقه عندنا الإسلامي أنه المجوس كيف ينبغي أن يتوارث، وهي من المسائل نسبيا المعقدة. فمن العقائد غير الطبيعية عندهم موضوع نكاح المحارم، وهذا عندنا في الإسلام بل في سائر الديانات غير مشروع. من الأمور الغريبة أيضا عندهم ما يرتبط بموضوع الدفن، فهم لا يدفنون بحسب عقائدهم الأصلية، لا يدفنون الأموات في الأرض. ليش ما تدفن الأموات في الأرض؟ قال لأن هذا إفساد للطبيعة وتخريب لها. هذا التراب الأرض أحد الأجزاء الأساسية المكونة لهذه الأرض، فإذا أنت دفنت فيه الموتى أفسدته بالقذارة والنجاسة، ما لازم تسوي هكذا. زين تعالوا أنتوا تقدسون النار، تعالوا كما يصنع المجوس كما يصنع الهندوس أحرقوهم بالنار مثلا، يقولوا لا، لأنه حينئذ النار راح تتنجس بهذه الجنازة والجثة. شو نسوي إذن؟ قالوا يلقى هذا الميت في أماكن عالية لكي تأكلها الغربان والطيور المفترسة الجارحة النسور وما شابه ذلك. ولهذا هذه المناطق اللي تلتزم بمثل هذا الأمر في الأماكن القريبة منها، تعلمون أي مقدار من الرائحة الجائفة إذا كانت موجودة فيها هذه الجثث. طبعا الآن في مثل البلاد المسلمة اللي ما يتظاهرون بهذه الأمور لا يسمعون هذه القضايا، ولكن في الأوقات اللي هم يكونوا يعني أصحاب الشوكة والقوة يطبقون بالتالي عقائدهم. فهذه جملة مما ذكر في عقائدهم وآرائهم. الآن هل أنهم هؤلاء هم أهل كتاب سماوي أو لا؟ في المدرستين، مدرسة أهل البيت ومدرسة الخلفاء، الرأي الشائع هو أنهم أهل كتاب سماوي، وهناك آراء مخالفة في المدرستين. يعني هم عند المدرسة السنية من يقول لا يعتبرون أهل الكتاب وإنما يعاملون معاملة الكفار، وعندنا أيضا بعض العلماء سلك هذا المسلك وإن كانوا قليلا. ليش أنتم تقولون هكذا؟ يقولون أن أولا القرآن الكريم إنما أثبت طائفتين من أهل الكتاب. زين، في القرآن الكريم ذكرت طائفتان من أهل الكتاب. الآية المباركة تقول أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، فإذا كان كذلك هناك طائفتان وهما اليهود والنصارى، غير هؤلاء ليسوا من أهل الكتاب. إذا مو من أهل الكتاب يعني يعاملون معاملة الكفار، هذا واحد. والأمر الثاني يقول لك احنا لم نعرف ولم نسمع أن لهم كتابا، وين كتابهم؟ من نبيهم؟ لا نعرف ذلك، وبالتالي فهؤلاء لا يعاملون معاملة أهل الكتاب. هذا الرأي موجود أكثره لدى أتباع مدرسة الخلفاء، وبعض علمائنا أيضا يذهب إلى هذا الرأي. لكن الرأي المشهور عند مدرسة الخلفاء وعند مدرسة أهل البيت أنهم يعاملون معاملة أهل الكتاب. ليش؟ لعدة أمور. يقولون أولا هناك حديث مروي عن نبينا محمد، وهو موجود في مصادر المدرستين، أنه سنوا بهم سنة أهل الكتاب. سئل عن المجوس فقال سنوا بهم سنة أهل الكتاب، وهذا بأحد معنيين: إما بمعنى أنه حتى وإن لم يكونوا حقيقة من أهل الكتاب إلا أنهم ينبغي أن يعاملوا معاملة أهل الكتاب من الطهارة. شنو تعاملوا أهل الكتاب؟ أنهم طاهرون، وأنهم يجوز النكاح بهم، وأنهم يدفعون الجزية ولا يقاتلون في بلاد المسلمين، وأنهم لا يمنعون من أداء شعائر. هذه الأحكام الأساسية لأهل الكتاب. طبعا بناء على رأي المدرسة السنية أيضا أنه تحل ذبائحهم، عندنا الإمامية لا. فيقول لك مثل ما أنت تقول ولو فلان مو من أسرتنا من ناحية النسب، لكن إحنا رح نتعامل وياه على أنه من أسرتنا، نعطيه المساعدات المقررة لهذه الأسرة، نعزمه في العزائم الأسرية، نقربه، نضمه إلينا، نتعامل وياه على أساس أنه من الأسرة حتى وإن لم يكن كذلك. هؤلاء حتى وإن لم يكونوا من أهل الكتاب حقيقة إلا أنهم يعاملون كذلك. هذا واحد. أو أن يكون بمعنى آخر، أنه لا معنى إذا لم يكونوا من أهل الكتاب، إذا كانوا وثنيين فلا معنى لأن يعاملوا معاملة أهل الكتاب. هذا وثني، هذا ثانوي، هذا ليس موحدا. كيف تجي الكافر نجس كيف تحول إلى الكافر طاهر؟ هذا وثني غير موحد يعبد النار بحسب الفرض، كيف تجي تقول هذا تحل ذبيحته بالنسبة إلى مدرسة الخلفاء ويجوز الزواج والنكاح من نسائه؟ ما يصير. فإذا لابد ما دام قال عاملوهم معاملة أهل الكتاب، يعني حتى إذا الآن ما عندهم كتاب على أثر التحريف اللي طرأ أو على أثر التزوير اللي صار عندهم كما سيأتي بعد قليل، لكن هؤلاء في أصلهم أهل الكتاب. هذا أول جهة. الحديث المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وآله، يضاف إلى ذلك أن هناك روايات تعين أنهم أهل الكتاب وكان لهم نبي، ولكن إجوا على هذا النبي وذبحوه، راحوا على الكتاب مالهم وأحرقوه واستراحوا من الكل والجميع. وهذا ما ورد في حديث عن رسول الله محمد. من الروايات في ذلك ما ورد في الكافي، وهي وإن كانت رواية مرسلة إلا أنه عمل بها من قبل العلماء، أنه سئل أبو عبد الله الصادق عليه السلام عن المجوس أكان لهم نبي؟ فقال نعم. أما بلغك، استدلال الإمام الصادق بفعل رسول الله، أما بلغك كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أهل مكة أن أسلموا وإلا نابذتكم بحرب، إما تسلموا وإما الحرب بيننا. فكتبوا إلى رسول الله أن خذ منا الجزية ودعنا على عبادة الأوثان، نعطيك مقدار مالي معين وخلينا على أصنامنا. فقال فكتب إليهم صلى الله عليه وآله أني لست آخذ الجزية إلا من أهل الكتاب. كافر من أخذ من عنده جزية، وإنما أهل الكتاب نقرهم على ديانتهم، ومثل ما المسلمين يدفعون زكاة وخمس وغير ذلك ويشاركون في الجهاد بأموالهم وأنفسهم، هذول أهل الكتاب مو قاعدين ومنشعين حسب التعبير يحصلون حماية ورعاية وكل شيء، غيرهم يدفع الضرائب المالية خمس أمواله وزكاة أمواله ويجاهد بأمواله، هذول قاعدين في بلد الإسلام يأكلون ويشربون، هذول أيضا لازم يدفعون في مثل ما يدفع المسلمون هؤلاء. الإنصاف يقتضي هذا، أنت مواطن، هذا المسلم يدفع خمسه وزكاته ويدفع غير ذلك التبرعات غير الملزمة كالصدقات، بل الملزمة كزكاة الفطرة وغير الملزمة كالصدقات والزكوات، ويجاهد بماله، وانت المسيحي تقعد لا تدفع خمس، لا تدفع زكاة، لا تدفع صدقة، لا تدفع كذا، والبلد يوفر لك حماية ويوفر لك رعاية ويوفر لك كل شيء، هذا غير 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 إنصاف. فلا نأخذ الجزية إلا من أهل الكتاب. فكتبوا إليه، أي كفار قريش يريدون تكذيبه، يريدون تكذيب النبي صلى الله عليه وآله، قالوا زعمت أنك لا تأخذ الجزية إلا من أهل الكتاب، ثم أخذت الجزية من مجوس هجر. هجر هالمنطقة هذه منطقة الأحساء وما والاها كانت منطقة مستهدفة من قبل الفرس من في القديم. ليش؟ منطقة زراعية ومنطقة خصبة فيها مياه من القديم، وعلى الساحل ثروة سمكية من جهة، يعني هجر هالمنطقة كلها الساحل إلى البصرة، من الأحساء إلى البصرة، هذه كان يطلق عليها في بعض الفترات هجر. دوحة فيها ثروة سمكية، فيها ثروة مائية، فيها ثروة زراعية، فيها أرض خصبة، فكانت مستهدفة على الدوام بالذات ل الفرس كدولة قوية، وكانوا يعينون عليها ولاة من قبلهم، حتى العبديون وهم من أهل المنطقة تولوا على هذه المنطقة بتخويل من الفرس. طيب، فهؤلاء على أثر هالصلات الموجودة والاحتلال حسب التعبير اللي كان من قبل الفرس لهم، لا ريب أنه وجد فيهم مجوس، فوجدت المجوسية في هجر في تلك الفترات. النبي صلى الله عليه وآله أخذ من مجوس هجر في البداية الجزية، ثم بعد ذلك هذه المنطقة كلها صارت مسلمة وآمنت برسول الله صلى الله عليه وآله. ذول يحتجون عليه، شلون تقول ما تأخذ إلا من أهل الكتاب، والحال أنك أخذت من المجوس والمجوس كفار وليس أهل كتاب. فكتب إليهم النبي إن المجوس كان لهم نبي فقتلوه، وكتاب أحرقوه، انتهى الأمر. طيب، التحريف صار بعد قتل النبي وبعد إحراق ذلك الكتاب، وفي بالذات في قضية تحريف نكاح المحارم ذكروا بشكل تفصيلي أنه كان على أثر رغبة أحد الحاكمين عندهم في أخته، كان راغبا في أخته وكانت جميلة، وقال أنا لازم هذه أتزوجها، لم يصير، قال لازم تدبروا طريقة، فطلع هؤلاء الرجال البلاط، رجال الدين المرتبطين بالبلاط، هذول اللي عندهم فتاوى تحت الطلب جاهزة، اجوا قالوا اي نعم هذا في صلة رحم وهذا احسان اليها وهذا كذا وكذا، فانت تزوجها، حتى لا يستوحش الملك بس وحده أمر الحاشية ورجال البلاط أن يفعلوا نفس فعله، ثم سرى ذلك على أساس أن الناس على دين ملوكهم وصارت سنة عندهم وانتشرت. فهؤلاء كان عندهم كتاب أحرقوه ونبي قتلوه، وبالتالي أصلهم كان لهم ديانة سماوية، كتاب سماوي ونبي، ولكن حصل لهم مثل هذه الأمور. بناء على هذا وبناء أيضا على ما قاله بعض المفسرين أيضا في أن الله عندما جعل المجوس متمايزين عن الذين أشركوا يتبين ليسوا مشركين، ماذا قال؟ إن الذين هادوا، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا، ما دام عدد المجوس قبل الذين أشركوا إلى جانب النصارى والصابئين واليهود فيقتضي هذا أن لا يكونوا من المشركين. نعم في صورتهم الحالية الآن ديانتهم منحرفة عن الديانة السماوية وعن الكتاب السماوي، لأنهم يقولون بوجود إلهين وعندهم مثل هذه الانحرافات. تلاحظ أنه سلطان جائر وحاكم متسلط ماذا صنع به مئات الألوف من البشر أو بملايين البشر على أثر شهوة أرادها. حاكم جائر متسلط أراد أن يقضي شهوته الجنسية مع أخته، فشرع لهم نكاح المحارم من تلك السنوات. يعني أنت افترض من 300 سنة 250 سنة قبل الميلاد إلى يومنا هذا أكثر من 2200 سنة، كل المجوسيين والمجوس الذين كانوا في الهند، الذين كانوا في إيران، الذين كانوا في أفغانستان، الذين كانوا في شمال العراق، في أماكن أخرى، هؤلاء كلهم كانوا يمارسون أو جملتهم كانوا يمارسون نكاح المحارم باعتبار أنه أمر مشروع وسائغ، وكل ما جاء جيل يجد هذا أمر دين عنده، يعني ما يتردد فيه ولا يتأخر عن تطبيقه. هذا كله من نتائج ماذا؟ من نتائج شهوة حاكم جائر وسلطان ظالم. ولهذا نعلم أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما جاءت في الإسلام. اعلم، يقول أمير المؤمنين ومروي أيضا عن الإمام الحسين عليه السلام، اعلم أن الأمر بالمعروف فريضة من أعظم الفرائض، وفي نص آخر أعظم الفرائض، بها يقام الدين، بها تقام الصلاة. طيب، تتقدم على سائر الأمور. ليش؟ لأن إذا ما صار أمر بمعروف ونهي عن منكر وجاء حكام طغاة من مثل هذا الحاكم الطاغية وقام بعمل ثم جعله شريعة للناس وجعله طريقا وأسلوبا في الحياة، اللي إلى يومك هذا تجد من يتعبد به ومن يقوم به ويعتبره شريعة الله. ولهذا موقع الإمام الحسين سلام الله عليه، سيد الشهداء، هذا الإمام العظيم الذي نهض في وجه ذلك الطاغية الجبار الذي أراد تحريف الإسلام عن مكانه، وقد أخبر الإمام الحسين بقوله: وعلى الإسلام السلام إذا بليت الأمة براع مثل يزيد. الإمام الحسين كإمام في منصب الإمامة حال حال بقية الأئمة، المنزلة والعلم وغير ذلك يختلف، ولكن بما هو حجة على الله يتساوى معه سائر الأئمة. ولكن موقعه من حيث شهادته وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر وقيامه لتصحيح الدين لا يقارنه في هذا أحد من الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليه، إلا ما سيكون من الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. وهذا اللي يخلي قضية الإمام الحسين حاضرة في أذهان المؤمنين ويجب أن تبقى حاضرة. الإمام الحسين ذكره سيف في وجه الظالم، مأتمه عنوان معارضة في وجه الطغيان والانحراف، ذكره عبادة وذكره توحيد في مقابل الشرك. طيب مو يجي أناس ويقول لك لما تنادي يا حسين أنت تشرك بالله، ذكر الحسين مقاوم للشرك، مقاوم للانحراف، مقاوم للباطل. ولذلك وجدنا ردة فعل أهل الباطل على كل شيء يرتبط بالحسين كانت شديدة جدا، زيارته يمنعونها، مأتمه يحاصرونه، عزاؤه يخالفونه، كل شيء يرتبط بالحسين عليه السلام تشوفهم يعلنون الحرب عليه. لماذا؟ لأن إشاعة ذكره وإبقاء شأنه واسمه ومأتمه هو حرب على الطواغيت وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. ولولا هذا بعد فضل الله عز وجل لوجدت أن دين الإسلام ينحرف انحرافا إلى أبعد الحدود. ترى لا تتصور الانحرافات اللي تصير بهذه الطريقة، يجي طاغية من الطواغيت ويسن سنة تصير في الجيل الأول بالجبروت والطغيان، ثم الناس لا يعرفون إلا مثل هذا. الجيل الثاني يتصور هو هذا الدين، ماكو دين آخر، ويستنكرون كيف واحد ما يقبل مثل هذا الكلام. لابد أن تعلن مدوية من قبل الإمام الحسين عليه السلام وهو يقول ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه، فليرغب المؤمن في لقاء الله محقا، فإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما ونشر راية، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي. ولذلك من المهم جدا أيها الأحباب أن يتم التأكيد على ما يرتبط بذكر الحسين ومأتم الحسين عليه السلام وزيارة الحسين وعزائه صلوات الله وسلامه عليه، ولا يعبأ بما يقال من أنه إلى متى إحنا نظل على هذه المآتم وعلى ذكر الحسين. إلى يوم القيامة نبقى على هذا، نبقى على ذكر الحسين لأن ذكره إشادة للدين ورفع لرايته. رحم الله آية الله السيد جمال الهاشمي رضوان الله تعالى عليه، له قصيدة مشهورة يضمنها أفكار جميلة، يقول بعضهم يستهزئ بالحزن، يقول ليش تحزنون على الإمام الحسين؟ المفروض أن الإنسان يفرح لأن هذا اليوم يوم الشهادة، وهذا من التلبيس على الأفكار الصحيحة. يقول ومستهزئ بالحزن عافت بقلبه أضاليل آراء إلى الجهل تمتمي، يعاتبني في مأتم الصدق قائلا من الظلم أن يحيى الحسين بمأتمي، ولو قبل الجمهور قولي جعلت من محرم للأفراح أفضل موسم. يقول لازم محرم يكون موسم فرح لأنه موسم انتصار، هذا تلبيس لا ليس صحيحا. يقول فقلت له قد فاتك القصد فاتئد لتهدى إلى مغنم وتحظى بمغنمي، فما جزعي من نهضة يهتف الإبا بها. أنا مو أحزن على هذه النهضة المنتصرة، فما جزعي من نهضة يهتف الإباء بها ويراها المجد أفضل ميسمي، ولكن لآلام على السبط قد جرت. أنا اللي يألمني هذه الآلام، هذه الأحزان التي جرت على الإمام الحسين، ولكن لآلام على السبط قد جرت، متى أتذكر شجوها أتألمي. يعني ما يحتاج واحد يقرأ لي قراية وبصوت حزين، لا، بمجرد أن أتذكر وأتصور آلام الحسين عليه السلام أتألم بنفسي وحيدا في الجهاد مكافحا، عدوا يلاقيه بجيش عرمرمي. هذا الإمام العظيم وصحبته صرعى على الأرض حوله، وحيد بأبي وأمي، وصحبته صرعى على الأرض حوله، ونسوته مذعورة في المخيم. بعد وقيد رفع الطفل الرضيع بحضنه مرفرفا، هذا عليه السهم بأبي وأمي، وفي حضنه الطفل الرضيع مرفرفا يعاني بسهم في وريديه مرتمي، وقد شعب السهم المثلث قلبه. أيوا إماما، وقد شعب السهم المثلث قلبه وزاد على آلامه أنه ضمي نقول يا أيها الشاعر نحن لا ننسى الحسين سلام الله عليه، وحق راسك المقطوع يا شمس الأمضية للحشر ما ننسى مصابك والرزي، ننسى وسهم الصاب قلبك يا ذرانا، ذلنا وفت قلوبنا ونكس لوانا، وتقطيع جسمك بالثرى قطع معانا، وخيل وطت صدراك على حر الوطية. ماذا صنعت هذه الخيل، خيل الأعوجية، هذه لم ترض بحوافرها صدرك أبا عبد الله، وإنما رضضت صدورنا، دأست يا بن حيدار على قلوب المحبين، وبقلوبنا نخليك عاري بغيرتك، ذبح الطفل ننسى ذمحال يا حسين، ولا ينسى ركوب الوديع على مطيع يا حسين، كلنا نعتني لك كربلا نزوق، رزقنا الله وإياكم زيارته عاجلا. يا حسين كلنا نعتني لك كربلا مزور، بس ما نوصلكم نعاين ذيج القبور،
ندخل الحاير بالحنين ولطم لصدو ونصير مثل الجلاب لو فارق حمير. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. اللهم إن لم تكن قد رضيت عنا فيما مضى من شهر رمضان فارض عنا فيما بقي منه، وإن كنت رضيت عنا فازدد عنا رضا. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عنا شهر رمضان أو يطلع الفجر علينا من ليلتنا هذه، ولك قبلنا تبعة أو ذنب تعذبنا به. تقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول، وإلى أرواح موتاهم وموتى السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.